أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا الملاحظات المتقدمة التي ترد على التقرير الخامس بالبيان الذي ذكره المحقق النعيم. بينا الملاحظات السابقة والسابقة. بقصد شيء واحد أن نركز على مسألة الفرق بين محل الكلام وبين مسألة الوجود التعييني والتخييري، حيث هناك وجود التمسك بالإطلاق لإثبات أن الوجود وجود شنو تعييني، بينما هنا بعد الملاحظات يظهر أنه لا يجب التمسك بالإطلاق لإثبات الانحصار في خلال عدم شنو عدم الانحصار. ما هو الفرق بينهما على ضوء الملاحظة الثالثة والأخيرة؟ يتبين الفرق بين المقامين. في محل كلامنا قلنا لا يجوز التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن فرض عدم الانحصار ما يعني تقييد في مدلول الكلام. مو قلنا فرض عدم الانحصار يعني شنو؟ يعني فرض وجود علة أخرى في الجزاء، فرض وجود سبب آخر مؤثر في ماذا؟ في الجزاء. فرض وجود سبب آخر مؤثر في الجزاء هذا ما راح يأثر في مدلول، ما راح يأثر في مدلول الكلام، لا يكون قيدا في مدلول الكلام، لا يجب تصحيحا في مدلول الكلام وتقييدا في مدلول الكلام، لأن مدلول الكلام هو ذات سواء كان الشرط لوحده أو كان شنو هناك شرطا آخر. وجهنا وإنما وجود شرط آخر وعلة أخرى يعني قد مطلب إضافي، وهذا قد استلزام إضافي. هذا الشرط يستلزم الجزاء ويوجد الجزاء، هناك شيء آخر أيضا يستلزم شنو الجزاء، هذا مطلب إضافي وليس كل مطلب إضافي سكوت المتكلم عنه يكشف عماله عن عدم ثبوته وقطعا، وإنما سكوت المتكلم يعني إطلاق كلامه إنما يكشف عن عدم ثبوت مطلب لو كان ثابتا لكان قيدا في مدلول كلام. من قبيل أكرم العالم إذا شككنا في اعتبار ماذا؟ أن يكون فاشلين كما بينا في كتاب السابق. هذا في محل كلام ترى يجوز التمسك بالإطلاق لمثيل وجود علة أخرى أو بعبارة أخرى لإثبات الانحصار. واضح هذا. وأما في مسألة الوجوب التعيين والتخيير الأمر ليس هكذا، هناك يجوز التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأننا بالإطلاق نريد أن ننفي مطلب لو كان هذا المطلب ثابت لكان قيدا في مدلول الكلام، فإذا يجوز استعمال الإطلاق لنفيه. كيف؟ هناك الأمر يدور بين ماذا؟ بين الوجوب التعييني والوجوب التقييري. أنا تبي نثبت الوجوب التعييني بالإطلاق وننفي الوجوب التقييري. نقول أن الوجوب التخييري، أن الوجوب المشكوك لو كان تخييريا فكون تخييري يعني تقييد في مدلول الكلام. كيف يكون تقييد؟ يعني بعبارة أخرى أن عندما يقول صم ويسكت، واضح؟ وجود واجب آخر يكون عدلا للصوم ويكون المكلف مخيرا بينهما، هذا تقييد في مدلول قوله صوم تقييد، فإذا يمكن نفيه بإطلاق كلام. كيف يكون تقييد؟ لأن نرجع إلى بحث الوجوب التخييري. في بحث الوجوب التخييري هناك رأيان معروفان في تفسير حقيقة الوجوب التخييري. واضح. الرأي الأول يقول أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يعني وجوب الصوم على تقدير ترك السنه، ترك السنه الثاني لاجل الافضل اطعام، ووجوب الاطعام على تقدير ترك السنه، هذا واجب عند ترك هذا، وهذا واجب عند ترك السنه هذا. هذا الراي الاول. الراي الثاني يقول لا، ان نرجع وجوب التخيير الى وجوب الجامع، الى وجوب السنه الجامع بين الفردين. فالواجب ليس هو هذا بعنوانه ولا هذا بعنوانه، وانما الواجب هو الجامع بينهما، ويكون كل من الفردين مغلاقا بالواجب، لانه واجب بعينه وبعنوانه. هذا الراي الثاني. واضح هذا؟ اذا بنينا على الراي الاول، افتراض الوجود التخييري يعني وجود عدل للصوم الواجب بقوله صوم، يعني تقييد، وهو هذا تقييد في مدلول الهيئات، تقييد في مدلول الهيئات، لانه عندما يقول صوم ويشكر مدلول الهيئات شنو بها؟ وجود الصوم مطلق، وجود الصوم مطلق. بينما لو كان هناك عدل على الراي الاول شرحوا لي يكون وجوب الصوم، وجوب الصوم شنو؟ مقيد، عرفه مقيد بترك العدل هنا الاخر. فاذا افتراض وجود عدل او افتراض لكون الوجود تقييري يلزم منه تقييد مدلول الهيئه، اذا هذا مطلب لو كان ثابت لكان تقييدا في مدلول الكلام. فيمكن نفيه بماذا؟ لماذا؟ بدأنا وقال الصوم الوجود الذي ذكره وقاله وجود مطلق، ولو كان مقيدا هذا الوجود لذكر الفعل، صحيح انه لم يذكر الفعل فيكون الوجود مطلق، وهو معنى انه وجود تعييني. واضح؟ هذا الراي الاول. على الرأي الثاني، إذا رجعنا الوجود التخيير إلى وجود الجامع، حينئذ أيضا نقول بأن وجود عدل وكون الوجود وجود تخييري هذا يكون تقييدا في مدلول المعنى ولا في مدلول الهيئة. والمتكلم كما قال الهيئة قال على مدلول المعنى، فيكون تقييدا في مدلول الكلام. كيف يكون فقير في مدلول المادة؟ لأنه ماذا قال بحسب الفرق؟ قال صم، مو يعني الوجوب متعلق بماذا؟ بالصوم. واضح يا زلمة؟ بالصوم يعني بعنوان الصوم، الوجوب متعلق بعنوان الصوم. الوجوب التقييري يعني ماذا؟ أن الصوم ليس له أثر بعنوانه، وإنما هو باعتباره شنو؟ مصداق الماء الجامع. الجامع الصوم يكون ماذا؟ واجب، لا بما هو هو وبعنوانه. هذا افتراض الوجود التخييري، افتراض وجود عدل للصوم يلزم منه تغيير في مدلول الكلام. لأننا نريد في محل الكلام أن ننفي بالإطلاق شيئا لو كان ثابتا لا يكون قيدا في مدلول الكلام كما بينا. التقريب الخامس والأخير، الخامس أو الثالث، ما أدري، التقريب الأخير لإثبات الانحصار، صار التقرير ستة لإثبات الانحصار. هذا التقرير هو نفس التقريرات السابقة، وإنما يختلف عنها أيضا بكيفية الاستدلال على الانحصار، وهذا هو الفرق بين التقرير الثالث والرابع والخامس وهذا الأخير، كلها تشترك في إثبات الترتب وإثبات العلية، وهذا تشترك في نفس الدليل بنفس الدليل، وإنما تختلف في ماذا؟ في الدليل على الانحصار. هذا التقرير يستدل على الانحصار بأمر آخر غير ما تقدم سابقا، يستدل على الانحصار بظهور في الجملة الشرطية في أن الشرط دخيل في الحكم بعنوانه وبخصوصيته، هذا ظهور. يقول هذا الظهور هو يستدل الانحصار، فيثبت الانحصار تمسكا بهذا الظهور، يا ظهور ظهور الجملة الشرطية في أن الدخيل في الجزاء هو الشر بعنوانه وبخصوصيته. فإذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، الجملة تكون ظاهرة في أن المجيء بما هو مجيء بخصوصه بعنوانه دخيل في وجوب الإكرام. يقول صاحب هذا التقرير أن هذا الظهور المسلم في الجملة الشرطية والذي لا يمكن انكاره هذا يستلزم الانحصار. كيف يستلزم الانحصار؟ هذا ما يقوم باثباته، فيقول بانه لو كانت هناك عله اخرى للجزاء غير الشرط المذكور في الجمله الشرطيه فحينئذ لا يحلو الحال، اما ان تكون تلك العله الاخرى والشرط المذكور في الجملة الشرطية كل منهما علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. هذه علة مستقلة مؤثرة في الجزاء، الشرط أيضا علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. كل منهما بعنوانه علة مستقلة مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء. إما أن يكون الأمر هكذا، وإما أن يكون كل منهما علة مؤثرة في الجزاء لكن مو بعنوانه، وإنما بالجامع الذي يجمع بينهما، وهذا فإن نقول أن المؤثر في الجزاء هو الجامع، ويكون كل من الشرط والعلة الأخرى مصداقا إلا للجامع. فالشرط مؤثر في الجزاء لكن مو بخصوصيته، واضح، وانما شنو؟ بجامعه. كما ان العله الاخرى مؤثره في الجزاء ايضا مو بخصوصيتها التي تتميز بها عن الشرط، وانما بالقدر المشترك الذي تشترك فيه مع شنو؟ مع الشرط اللي يعبر عنه البيت بالجامع. هذا احتمال ثاني، ولا يوجد احتمال ثالث في المقام. الاحتمال الاول منفي بقاعده ان الواحد لا يصدر الا من سنه الا من واحد، افتراض وجود علتين مستقلتين مؤثرتين في الجزاء كل منهما بعنوانه وبخصوصيته يكون مؤثر، هذا معناه اجتماع، وهذا معناه صدور الواحد اللي هو الجزاء من اثنين، والمفروض ان الواحد لا يصدر الا من واحد، فهذا الاحتمال حتى لهذا السبب. واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون كل منهما مؤثر في الجزاء لكن مو بخصوصيته مو بعنوانه وانما بالجامع، فبعد هذا المحذور السابق ما يلزم، واضح ليش ما يلزم؟ فإذا لأنه ما راح يصير الواحد قدر النيل من اثنين، راح قدر من واحد وهو شنو؟ وهو الجامع. صحيح هو قدر عند حصول هذا الشرط ويحصل عند حصول العلة شنو؟ الأخرى، لكن المؤثر فيه هو الجامع والقدر المشترك، فالواحد لن يصدر من اكثر من واحد حتى يكون محال. صحيح المحذور السابق ما يجي، لكنه هذا الاحتمال الثاني خلاف ظهور الجملة الشرطية اللي فرغنا عنها واستثنا في اصل التقرير، وهو شنو؟ ان الجملة الشرطية ظاهرة في ان الشرط بعنوانه وبخصوصيته مؤثر في ماذا؟ في الجزاء. بينما على الاحتمال الثاني يقول شنو؟ يقول ان الشرط ليس مؤثرا في الجزاء بعنوانه، وانما هو مؤثر فيه بمعنه وبقدره المشترك الذي يشترك فيه مع العلة الشنو الاخرى. هذا ممكن ليس فيه محذور عقلي كما في الاحتمال الاول، لكنه خلاف ظاهر الجمله الشرطيه، فينتفي كل من الاحتمالين، وهذا معناه عدم وجود الاخرى تؤثر في ماذا؟ في الجزاء، وبذلك يسلم من الخطا. واضح هذا التقرير؟ الجواب عن هذا التقرير هو الظهور المدعى فيه ممكن، ممكن انكاره في الجمله في العنوان، يرد في دليل وظاهر انه هو دخيل بعنوانه، العنوان وجعل مصداق لعنوان اخر، هذا يعني خلاف ظاهر كل دليل، فلا يمكن المناقشة في هذا الظهور. ولذا الالتزام بأن الشرط دخيل في الجزاء بجامعه هذا خلاف هذا الظهور، فهذا يعني تبع هذا الاحتمال. الجواب يقول لا نلتزم بالاحتمال الثاني اللي هو الاحتمال الاول المتقدم. شنو يعني نلتزم؟ انه هناك علة أخرى مؤثرة في الجزاء، وكل منهما يكون مؤثرا في الجزاء بعنوانه، بعنوانه حتى من قال ظهور الجملة الشرطية. طيب شنو المحذور في هذا؟ شنو؟ الواحد لا يلزم، هذا قاعدة، أن الواحد وهو الجزاء لا يلزم من شنو؟ من أكثر من واحد. فشلون نقول أن ذات بعنوانه، هذا عنده عنوانه كل منهما يؤثر في الجزاء، لازمه صدور واحد اكثر من واحد، مو هذا المحذور؟ هذه القاعده اذا فكرت بالواحد الشخصي كل السلامات، كل السلامات واضح، لان معنى تفكيره بالواحد الشخصي الاخر هذا ان الواحد الشخصي لا يصدر الا من شنو؟ الا من واحد، واضح؟ في المقام احنا ما نقول ان الواحد الشخصي يصدر من اثنين حتى نقول هذا دخان، وانما نريد نقول ان ما يصدر من الشارب هو شخص من الوجود، وما يصدر من العلة الاخرى هو شخص اخر من الشنو؟ من الوجود. إذا ما يصدر من الشر هو غير ما يصدر من العلة الأخرى، غيره شخصان، هذا الشخص من الوجود، ذاك الشخص الآخر من الوجود. فالتزام بوجود علة أخرى ما يعني حضور الواحد الشخصي من اثنين، وإنما يعني شنو؟ حضور شخصين من الوجود من علتين، هذا ما يوجد محذور بحجة الفاظ. فهذا المحذور إذا فكرنا القاعدة الواحد الشخصي يعني استحالة حضور واحد بالشاف من اثنين، وهذا قد يكون مسلم، وهذا لكننا في المقام لا ندعي من يقول بعدم الانحصار وبوجود علة أخرى، لا نقول بماذا؟ بأن لازم وجود علة أخرى هو صدور واحد شخصي من شنو؟ من اثنين، وإنما هو يقول أنه يصدر شخصان من الوجود، واضح؟ فردان من الوجود يصدران منين؟ من اثنين، يعني واحد يصدر من الشر وواحد يصدر من العلة الأخرى، وهذا لا محذور فيه بناء على تفسير فاعل واحد شرط، وهذا واضح. الشرط المذكور في الجملة الشرطية مؤثر في شخص من الوجود، والعلة الأخرى مؤثرة في شخص آخر من الوجود. فما أن واحد شخص يقدر من اثنين حتى يكون خلاف القاعدة، وعندنا شخصان من الوجود فردان من الوجود قدرا من اثنين، وهذا لا محذور فيه بحسب القاعدة. وأما إذا فسرنا القاعدة بالواحد النوعي كما هو الصحيح، الواحد النوع شنو معنى تفسير قاعدة بالواحد؟ من فسرها بالواحد النوع؟ فتجد ما يعظم الواحد النوع، لأنه شمول قاعدة الواحد النوع لا يفسر. تفسرها بما يعظم الواحد النوع، شنو معنى استحالة أن يصدر الواحد بالنوع من اثنين؟ معناها معنى أن استحالة أن يصدر فردين من الوجود من ماذا؟ من سببين مختلفين بماذا؟ بالنوع. مستحيل هذا، واضح؟ فردان من الوجود هذا واحد بالنوع يسمى، فردان من الوجود يسموه شنو؟ واحد بالنوع. هذا الواحد بالنوع يستحيل أن يصدر من سببين مختلفين هنا بالنوع، بل يجب أن يصدر من سببين ما سمعنا، لكن يجب أن يكون هنا من نوع واحد. ويستدلون على ذلك بقاعدة شنو؟ ما يسمى المعروف بينهم السمحية بين العلة وشنو؟ أنه لا بد أن تكون هناك سمحية بين العلة وبين المعلول. فإذا كان المعلول واحد بالنوع يجب أن يصدر أيضا من واحد بالنوع، ليس يصدر من اثنين مختلفين شنو؟ بالنوع. واضح؟ يصدر من اثنين. ماكو معنى أن حرارة تصدر من كهرباء وتصدر شنو أخرى من نار، ماكو معنى من هذا. ليش؟ لأن الكهرباء والنار من نوع شنو؟ واحد. واضح؟ أما أنه حرارة تصدر واحد بالنوع، تصدر من نار ومن ثلج، هذا غير معقول، لأن ذات الوجود شنو؟ سمحية بين العلة وبين المعلوم. هذا معنى الواحد بالنوع. هذا إذا انطبق في محل كلام نشرح ينتجنا أنه يستحيل أن يصدر فرد من الحكم من السبب المذكور في الجملة الشرطية، وفرد آخر من الحكم من العلة الأخرى، مع اعتراف أن العلة الأخرى والسبب ليس من نوع كلا واحد. مستحيل هذا، واضح؟ فكأنه يعني نفترض أن العلة الأخرى ليست من نوع ماذا؟ ليست من نوع سبب، حينئذ يستحيل صدور فردين من الشنو؟ من الوجود منهما، لأن الوجود الصادر منهما هو واحد بالنوع. كل منهما وجود، هذا فرد من الوجود على فرد من الوجود، هو واحد بالنوع. يستحيل أن يصدر من المتعدد بالنوع، بل يجب أن يصدر من الواحد أيضا شنو؟ بالنوع، بقانون السمحية. واضح هذا؟ هذا إذا طبقنا الفكرة علينا على محل الكلام، حين يجب الجواب يكون بهذا الشكل. إذا دعوة تعميم قاعدة الواحد بالنوع، الجواب هو هذا، أن الواحد بالنوع في محل كلامنا ياهو، هذه المشكلة. الواحد بالنوع ياهو، هل هو الوجود أو هو الملاك؟ هذا الواحد بالنوع اللي يستحيل أن ينظر من متعدد، هل هو الوجود أو هو الملاك؟ ملاك الوجود. إذا قلنا الوجود واحد بالنوع، فالوجوب لابد ان يكون المقصود به الفعل والمجهول. المجهول وجوده وجود طروي تقديري كما تقدم، ما له وجود واقع حقيقي المجهول. هذا ما له معنى نطبق قوانين العليه علينا على وجود طروي تقديري لا واقع لا، ما عنده شيء مجهول. ما يصدر هو الجعل. جعل ماذا يصدر منه؟ يصدر منه جعل، مو يصدر منه جعل. وبعد تحقق موضوع الجعل يصدر الشيء ويصدر منه شيء يسموه فيه مجهول. ما قلت فيه ما يصدر منه هو الجعل. فالمجهول وجود فرض تقديري لا معنى لتطبيق قوانين العليه عليه، لكن استبعده. فلا بد ان يكون المقصود بالوجوب عندما يكون هو الواحد بالنوع، لا بد ان يقصد به شنو؟ جاعل. اذا كان المقصود الجاعل بحيث يقال ان الجاعل يستحيل ان يصدر من شنو؟ من متعدد. هذا نقول كلام لا معنى له، لان الجاعل هو فعل الجاعل، ومعلوم الجاعل نفسه لاراده الجاعل واختيار الجاعل، ليس معلوم المستمر ولا بعلة الأخرى. جعل وجود الإكرام هو معلوم من المجيء، معلوم للعلة الأخرى، واضح لي أقول الجعل سيئا ارتكب الجاعل. هو الجاعل نفسه بإدراكه من المصالح والمفاسد يصدر منه شنو؟ الجاعل. علة الجعل هو الجاعل وإرادته واختياره وإدراكه للمصالح والمفاسد، هذا هو علة الجعل وسبب الجعل. ولا مجال لتوهم أن سبب الجعل هو ماذا؟ هو مجيئه. وهذا نعم مجيئه له دور، مو هذا معنى أنه إلغاء دور المجيئ السبب، له دور بلا إشكال، لكن دور التحقيق والتقييد. بمعنى ان الجاعل الذي هو معلول للجاعل وقادر من ارادته واختياره، هذا الجاعل مره يتعلق بشيء مطلق لا قيد فيه، ومره يتعلق بماذا؟ بشيء شنو؟ مقيد تبعا للمصالح والمفاسد التي يدركها الجاعل نفسه. فمرة يوجد الإكرام بلا قيد يجعل وجود الإكرام بلا قيد، ومرة يجعل وجود الإكرام عند تحقق شنو؟ المجيء. تحقق المجيء ليس هو علة الجعل، وإنما هو تقييد في ماذا؟ في متعلق الجعل، بدل أن يكون متعلق الجعل هو وجوب الإكرام على إطلاقه، وجوب الإكرام على إطلاقه، بل لا. أنا بحسب ما أدرك من المصالح، ما أجعله هو وجوب إكرام جل، لكن عند شنو؟ في هالحالة، تحقيق، في هالحالة أنا أجعل وجوبا إكرام. فلا معنى لي أن يقال أن السبب هو العلة في الجعل، وأن هناك علة أخرى، ويستحيل مثلا أن الجعل يصدر من شنو؟ من علة هذا. إذا كان المقصود به شنو؟ الوجوب. وأما إذا كان به المقصود الملاك، واضح لي أقول ملاك، كل ملاك معناه شنو يعني؟ يعني أن ملاك وجوب إكرام زيد، هذا واحد بالنوع. يستحيل ان يكون معلولا لاكثر من واحد، بل يجب ان يكون معلولا لواحد. اذا تطبق هذه الفكره لاثبات الاحساس، ماذا يقال؟ يقال ان الملاك في وجود اكرام زيد هو هذا السبب المذكور في الجمله الشرطيه، هذا هو سبب الملاك، سبب العلم للملاك، ومؤثر في حدوث الملاك. إكرام زيد لولا المجيء لا يصير ذا مصلحة ولا ملاك. إذا هو صار الملاك وحدث الملاك بسبب ماذا؟ شر. هل من المعقول ان الملاك يجيب الاكرام يحدث ايضا بسبب اخر وبعلة اخرى؟ هذا محال، لانه يلزم منه صدور الواحد بالنوع وهو الملاك من متعدد، وهذا محال. فاذا لا بد ان نقول ان الملاك يجيب الاكرام سببه الوحيد والمنحصر هو ياهو هو الشار، وهذا هو معنى الانحصار. هذا تقليل الفكره في المقام. الجواب من هذا المقابر، الجواب ان هذا الكلام مبني على افتراض ان الملاك يجيب اكرام زيد عند مجيئه، والملاك في وجود إكرام زيد عند حدوث العلة الأخرى نفترضها المرض نفترضها. هذان الملاكان من نوع واحد، فيصير الملاك واحد انتنا بالنوع. هذا في الاستراض ما لقى. ألا يحتمل أن يكون من نوعين مختلفين من نوعين مختلفين؟ إذا كان من نوعين مختلفين ما في مشكلة، كان واحد نوع يصدر من هذا السبب، نوع آخر من الملاك يصدر من العلة الأخرى. لكن هو كلام مبني يشترط افتراض أن الملاك الذي نقول يحدث في الإكرام إكرام زيد عند المجيء هو من نوع الملاك الذي يحدث في الإكرام عند مرض الزيد، فيصير الملاك واحد شنو بالنوع. فهذا الواحد بالنوع ما يصير يصدر منين؟ من متعدين، ليس يصدر من متعدين. فإذا لا بد أن يصدر منين؟ من واحد، فيكون السبب له واحدا وهو معنى الانقطاع. واضح هذا فرض لا دليل عليه. طب لماذا لا نفترض ان الملاك من نوعين شنو مختلف؟ من واحد من النوع، لا هو واحد بالشمس ولا هو واحد شنو بالنار. افرض واحد يقول ايش؟ يقول ان الملاك في اكرام زيد عند مجيئه هو شيء يرتبط بالاحترام والتقدير، ها؟ احترام الزائر، كرامة المؤمن عندما يزور احترمه احترمه، يرتبط بشيء ملاك عرف فيه. أما الملاك الذي يحدث في إكرام زيد عندما يمرض هو من نوع آخر، من نوع الشفقة وتشكيل المرض على هذا الشخص المريض، من نوع آخر من شيء آخر. علامة التفاوت هذا ملاكان لوجود الإكرام من نوعين هذا مختلفين. فإذا كان كذلك ما في مشكلة في أن يكون أحدهما مسبب عن النجي والآخر يكون مسبب عنه عن العلة الأخرى، ولا يلزم ذلك مخالف القاعدة أن الواحد لا يضر إلا من واحد، لأن المقصود أن الواحد بالنوع لا يضر من ماذا؟ من أكثر من واحد بالنوع. واما المتعدد بالنوع لا مانع من ان يرجو من المتعدد بالنوع. اذا هذا الكلام وهذا الاستدلال ليس تاما، هذا التقرير الاخير لاثبات الانحصار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.